الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وغسل اليدين من الذنبين مرتين من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. فالمشهور أن الغسل في خصوص هذه الأحداث الثلاثة دون غيرها من الأحداث. وأما بلحاظ عدد الغسل فإن المشهور هو ما ذكره الشارح رحمه الله من التفصيل الذي قطع به المصنف رحمه الله في الذكرى. وقيل من الأولين النوم والبول مرة، وبه يعني ومن الغائط مرتين، وبه قطع المصنف رحمه الله في الذكرى. وقيل مرة في الجميع، واختاره المصنف النفلية، ونسب يعني المصنف النفلية نسب التفصيل الذي قطع به في الذكرى إلى المشهور وهو الأقوى. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت تساوت بينا وجه التداخل أو كيفية التداخل، وإلا دخل الأقل الذي هو مرة تحت الأكثر الذي هو مرتين. وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاختراق منه، يعني لو فرض الوضوء من الإناء كما هو الغالب الذي يمكن الاختراق منه لدفع النجاسة ماذا الوهمية أو تعبدا، ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص. فلا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص، فلو اقتصر على التعبد كان أولى المصنف الشارح رحمه الله، خلافا للعلامة حيث اعتبره العلامة رحمه الله اعتبر كون استحباب الغسل إذا كان الماء قليلا. أما إذا كان الماء كثيرا لا يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. التردد الذي ذكره الشارح رحمه الله في العلة حينما قال لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا، فبلحاظ دفع النجاسة الوهمية فحينئذ لا يعتبر غسل اليدين من الذنبين مرتين إذا كان الماء كثيرا، لأن اليدين ستطهران بمجرد الملاقاة على فرض نجاسة اليدين، على فرض نجاستهما تطهران بمجرد إدخالهما في الإناء، فيما لو كان المضروف الماء لو كان الماء كثيرا. لذلك قيل بأن الشارح رحمه الله بعدما تردد في العلة لا يحصل منه الجزم بعدم ماذا الاعتبار، يعني اعتبار كون الماء قليلا. النتيجة النص مطلق، فالمسألة تعبدية محضة لإطلاق النص خلافا للعلامة حيث اعتبره. من جملة سنن الوضوء والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه في الفم، والاستنشاق وهو جذبه يعني جذب الماء إلى داخل الأنف، وتثليثهما يعني تثليث المضمضة والاستنشاق، بأن يفعل كل واحد منهما يعني من الاستنشاق والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة واحدة، وبثلاث يعني ثلاث غرف أفضل، يعني لكل مرة غرفة. وكذا يستحب تقديم المضمضة في أجماع على الاستنشاق. يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. يقول الشارح: والعطف من المصنف حينما ذكر المصنف والمضمضة والاستنشاق وتثليثهما، والعطف بالواو لا يقتضي، يعني لا يقتضي الترتيب أو التقديم.
العطف اللي موجود في الروايات،
العطف الموجود من المصنف رحمه الله، قال والمضمضة والاستنشاق وتثليثهما.
يعني هو من وين استفاد الشهيد الثاني؟ استفاد تقديم المضمضة على الاستنشاق. إن كان في الروايات، في الروايات العطف فيها لا يختلف. رواية أحد أمير المؤمنين محمد بن أبي بكر.
رواية
وانظر إلى الغرف فإنه من تمام الصدق.
وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة. تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا. لكن هو لم يتعرض للرواية شيخنا حتى نقول انه نظره الى الخبر. الكلام الان نظره الى ما تقدم من المصنف. يقول والعطف بالواو، يعني في كلام المصنف لا يقتضي، يعني لا يقتضي تقديم المضمضة اجمع على الاستنشاق اجمع من هذا الباب. فحينئذ لو لم يقدم المضمضة أجمع على الاستنشاق أجمع، كما لو تمضمض ثم استنشق مرة، وهكذا يفعل ثلاثان. وكذا يستحب تقديم المضمضة في أجمع على الاستنشاق، والعطف في كلام المصنف بالواو لا يقتضي، لا يقتضي لا يقتضي الترتيب الذي ذكره الشارح رحمه الله من أنه يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق.
إذا من وين استفاد الشهيد الثاني؟ يعني إذا كان حتى كلام الشهيد الأول لا
حتما في، يعني يوجد
في رواية، يمكن
حتما في رواية، يعني أنا شوي بالنسبة للمستحبات ما يعني ما بيحصل عندي تدقيق بالنسبة للدليل. على كل حال نشوف غدا إذا وجدت شيء إن شاء الله. نعم نعم.
ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني مكان يشم ريحها وروحها.
ايه بس هذا ما بيدل على انه قدم المضمضة. نعم
ثم استنشق
لا تكفي
لا تكفي.
يعني لو كان كما نقول استنشاق اولى تقديمه لقدمه لي.
تقديم جميع ال
وفي داخل نفس المستحبات
التنفيذ.
على كل
حال
ثم قال وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى. تثنية الغسلات الثلاث يعني غسل الوجه وغسل اليمنى اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى بعد تمام الغسلة الأولى، هذا في المشهور التثنية. وأنكر التثنية الصدوق، شيخ الصدوق رحمه الله أنكر تثنية الغسلات على أنه شو التثنية غير مستحبة. وكذلك والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور، مأثور الوارد عنهم عليهم السلام. وأيضا مما يستحب بدءة الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة، المرأة تبدأ في الغسلة الأولى بالبطن وفي الغسلة الثانية بالظهر، فإن السنة للمرأة البدءة بالبطن والختم بالظهر، كذا ذكره الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة من الأعلام. هذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تبعا للشيخ الطوسي رحمه الله وجماعة من الأعلام، أكثر من واحد اعترف بأنه لم يقف على مستند لهذا التفصيل. يقول والموجود في النصوص بدءة الرجل بظهر الذراع والمرأة بباطنه بباطن الذراع من غير فرق فيهما بين الغسلتين سواء الغسلة الأولى أم الغسلة الثانية وعليه الأكثر، ويتخير الخنثى بين البدءة بالظهر والبطن على المشهور وبين يعني يتخير الخنثى بين الوظيفتين على المذكور في كلام المصنف تبعا للشيخ وجماعة. ثم قال المصنف رحمه الله والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه، يعني دخل الوضوء عن نية أم لا، هذا هو الشاك في أثناء الوضوء. والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف، فحينئذ إذا شك في جزء أو شرط من أجزاء الوضوء وشرائطه فلا يخلو إما أن يكون الشك في أثناء الوضوء وإما أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من الوضوء. فإن كان الشك في أثناء الوضوء فحينئذ يرجع ويأتي بالمشكوك وبما بعده أيضا مراعاة للترتيب. أخبار عديدة في البين منها صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءات لا شيء عليك فيه. فإذا الشاهد أيضا فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه فحينئذ قبل الفراغ يلتفت بعد الفراغ لا يلتفت. والشاك فيه أي في الوضوء في أثنائه يستأنف، والمراد بالشك فيه يعني في الوضوء نفسه في الأثناء الشك في نيته، الشك في نية الوضوء هو دخل الوضوء عن نية أو لا، لأنه إذا شك فيها في النية فالأصل عدم النية. ومع ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها، ما وقع من أفعال الوضوء بدون النية، وبهذا صدق الشك فيه في الوضوء في أثنائه. فإذا المراد من عبارة المصنف رحمه الله الشاك فيه في أثنائه في أثناء الوضوء، بمعنى أنه شك في النية وهو في أثناء الوضوء، فيجب عليه ماذا؟ أي أن يستأنف، وبهذا صدق الشك فيه في أثنائه. وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا، فلا يتصور تحققه في ماذا؟ في الأثناء، أثناء الوضوء. هذا يعلم أنه في أثناء الوضوء، كيف يشك أنه شرع في الوضوء؟ وقد ذكر المصنف في مختصري البيان والدروس الشك في النية في أثناء الوضوء. شفتوا العبارة شو ذكر؟ الشك في النية، الشك في النية، بخلاف هنا في اللمعة لم يقل الشك في النية، قال الشك في أثنائه. وقد ذكر المصنف في مختصري الشك في النية في أثناء الوضوء وأنه يستأنف، ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا هنا في اللمعة. والشاك فيه بالمعنى المذكور، لو شك في النية بعده أي بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت. ليش لا يلتفت؟ لقاعدة الفراغ، فيما إذا كان الشك في الصحة بعد الفراغ من العمل فتجري قاعدة الفراغ، لو كان الشك في الصحة بعد الفراغ من العمل. والشك فيه بالمعنى المذكور بعده، المعنى المذكور شو هو؟ يعني النية، ها ما نحن فيه النية، بعده أي بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت، وحال غير النية حال النية أيضا، كما لو شك في غيرها في غير النية من الأفعال، يعني بعد الفراغ من الوضوء. واضح؟ قال والشاك في البعض يأتي به، يعني يأتي بهذا البعض المشكوك، يأتي بهذا البعض المشكوك فيه وبما بعده أيضا، حفظا لماذا؟ للترتيب، يعني لئلا يفوت الترتيب. والشك في البعض يأتي به أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقع الشك على حاله، أي حال الوضوء، بحيث لم يكن فرغ منه، لم يكن فرغ من الوضوء، وإن وصلية، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض، يعني ودخل في آخر، وإن كان قد تجاوز البعض ذلك البعض ودخل في الآخر أو في آخر. ليش؟ قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، يقول إلا مع الجفاف للأعضاء السابقة عليه. طيب يعني للأعضاء السابقة على العضو المشكوك، على العضو المشكوك فيه، فلو جفف انتهى. تقدم معنا أنه لابد ماذا؟ من الموالاة، وفسر لنا الشارح رحمه الله مراده من الموالاة. بعد انتفت الموالاة، إذا انتفت الموالاة طبيعي يعيد، خلاص انتهى. لماذا؟ لفوات الموالاة. ولو شك في بعضه بعد انتقاله عنه وفراغه منه، فرغ من الوضوء، لا يلتفت. يقول والحكم منصوص متفق عليه، منصوص تقدم في صحيح زرارة. يقول والشك في الطهارة، في الطهارة مطلقا، سواء كانت الطهارة وضوءا أم غسلا أم تيمما، لأن هذا الحكم الآتي لا يختص بالوضوء. من هنا ماذا أطلق المصنف؟ الطهارة. والشك في الطهارة مطلقا، وضوءا كانت الطهارة أم غسلا أم تيمما مع تيقن الحدث محدث لأصالة عدم الطهارة، والشك في الحدث مع تيقن الطهارة متطهر أخذا بالمتيقن. من هو المتيقن؟ الطهارة. والشك فيهما يعني في الطهارة، في طهارة وحدث، فشك في تقدم أحدهما وتأخر الآخر، أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما قطعا، يعلم هو أنه وقع منه حدث وطهارة، وشك في تقدم أحدهما على الآخر. إذا كان الحدث متقدما فتكون الطهارة ماذا؟ متأخرة، فيكون متطهرا فعلا. ولو كانت الطهارة متقدمة والحدث متأخرا يكون محدثا فعلا. والشك فيهما أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما محبط يعني محكوم بالحدث، هلا بالواقع يكون متطهر لكن بحسب الظاهر محكوم عليه بأنه محبط. شو يلي أبلى في يقين
الطهارة؟
نعم
الطهارة ما طبعا كان في يقين بيكون في
عادة يعني ايه عندنا استصحاب، بركة الاستصحاب، انتهينا ببركة الاستصحاب. مش عنده هو كان متطهرا بعد ذلك شك انه احدث او لا فيستصحب الطهارة المتيقنة،
ما حصل شكه ايضا
في التقدم والتأخر. لا هو عارف انه هو متيقن بالطهارة السابقة، ومثل الصورة الثانية متيقن بالحدث السابق. بعد الان يشك هو الان قطعا في تأخر للطهارة، يشك في أنه تطهر أو لا، مع أنه كان ماذا متيقنا بالحدث فيستصحب الحدث. يقول التكافؤ الاحتمالين، أي احتمالين؟ يعني احتمال الطهارة واحتمال ماذا؟ الحدث. والحمد لله رب العالمين. شكرا. الله